الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال فعلا في الاعتبارات قبل الاجتماع، وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه من هذه الاعتبارات اعتبار الوجوب، اعتبار الحسن، اعتبار الأخف والأسهل، وذكر بأن هناك اعتبار متابعة العلم، يعني اعتبار أنه العلم عين الواقع الخارجي، وذكر أن هناك اعتبارات أخرى غير هذه الاعتبارات من قبيل اعتبار الاختصاص، يعني هذا لي أو هذا الحجر لي أو هذه اليد لي، هذا اعتبار الاختصاص بالإضافة إلى اعتبار الغاية والفائدة. وفي الحقيقة بالنسبة إلى اعتبار الغاية والفائدة، إن كان يقصد السيد رحمه الله من اعتبار الفائدة أن تكون هناك فائدة في نفس ذلك العمل، فليس هذا أمرا اعتباريا، وإنما هو أمر تكويني، كأن يكون الماء فائدته مثلا أنه رفع العطش، هذا ليس أمرا اعتباريا أنا أعتبر أن هذا الماء يرفع العطش، وإنما هذا أمر حقيقي وتكويني. لا معنى لاعتبار الفائدة إذا أراد من الفائدة هنا الفائدة في ذات الفعل، في ذات العمل أو ذات الفعل، هذا المعنى. وإن كان المراد أن هناك فائدة لنفس الاعتبار، فهذا في الحقيقة ليس اعتبارا مستقلا، بل الفائدة في كل اعتبار حتى متحققة في اعتبار الوجوب. في اعتبار الوجوب يجب أن يكون هناك فائدة، في اعتبار الحسن يجب أن يكون هناك فائدة، في اعتبار العلم عين الواقع الخارجي يجب أن تكون هناك فائدة. إن من شرائط صحة الاعتبار أن يكون له أثر وفائدة، ما لم يكن للاعتبار أثر وفائدة فهذا الاعتبار عبر عنه السيد سلفا بأنه اعتبار جزافي ليس له قيمة. كل إنسان يمكن أن يعتبر كل شيء هو كل شيء، يعني يعتبر أنه هذا الحائط أسد، لكن هذا الاعتبار ليست له فائدة وليس بذات أثر عقلائي. فحتى يعني يدخل الاعتبار في خانة أبحاثنا يجب أن يكون الاعتبار إما أن تكون له فائدة، كل اعتبار سواء كان اعتبار الوجوب، اعتبار الحسن، اعتبار العلم عين الواقع الخارجي، اعتبار الأخف والأسهل، يجب أن تكون له فائدة أو يكون له أثر عقلائي كما هو الحال في اعتبارات ما بعد الاجتماع. ومن الممكن أنه يعني نرمم ما ذكره السيد رحمة الله عليه ونقول أن اعتبارات ما قبل الاجتماع، كل الاعتبارات ما قبل الاجتماع يجب أن تتصف بأن لها فائدة، وأما اعتبارات ما بعد الاجتماع يجب أن تتصف بأن لها أثر عقلائي، يعني اجتماعي، أثر عقلائي كالزوجية والملكية وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية. فما ذكره بعنوان اعتبار الفائدة هذا في الحقيقة ليس له محصل وليس له قيمة، لما أشرنا إليه قبل قليل، إن أراد من الاعتبار الفائدة بأن يكون هناك اعتبر الفائدة في ذات العمل هذا ما له معنى، وإن كان الفائدة في نفس هذا الاعتبار هذا خوب ليس اعتبار برأسه، هو في كل اعتبار سواء كان وجوب، يعني حتى الاعتبارات العميقة كاعتبار الوجوب واعتبار الحسن هذا أصلا له فائدة، يعني هذا ما حاجة إنه أنا أعتبر للوجوب فائدة أو أعتبر للحسن فائدة، ليش له معنى. وكيف كان هذا ما يمكن أن يلاحظ على السيد رحمة الله عليه مما ذكرناه في ليلة الدرس الماضي. البحث فعلا في ذكر بعض المميزات، المميزات في الاعتبارات قبل الاجتماع. فذكر السيد أنه رحمة الله عليه في جميع هذه الاعتبارات التي ذكرناها بعنوان اعتباريات قبل الاجتماع كاعتبار الاختصاص أو اعتبار الحسن وإلى آخره، يقول هذه الاعتبارات لا بد من توفرها في كل فعل يفعله الإنسان وكل كائن، مو فقط الإنسان بل كل كائن شاعر أنه هو مريد ومختار، أنه حتى هذه البقرة التي هي فاعل إرادي يجب أن يتوفر في أفعالها جميع اعتبارات ما قبل الاجتماع. إذن هذه الميزة التي يذكرها السيد رحمة الله عليه لجميع هذه الاعتبارات أنها اعتبارات عامة في كل فعل إرادي، سواء كان هذا الفعل الإرادي صادر من الإنسان أو أنه صادر من البقر أو أنه صادر من الأسد أو ربما أنه صادر من النملة لا ندري، هذا المعنى. فمثلا أنه إذا أرادت البقرة أن تشرب الماء تتصور البقرة الماء، ومن ثم عندما تعطش تعتبر ضرورة التروي، هذا المعنى، هي تعتبر الوجوب وتعتبر أن هذا الفعل حسن الذي سوف تفعله.
وتختار الطريق الأسهل هذا المعنى، وتعتبر ما تعلمه من 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 وجود ماء في الخارج أن هذا هو عين الواقع الخارجي. هذه البقرة عندما وتعتبر أن هذا الماء من اختصاصها وأن هذا الماء له فائدة، كأنه جميع هذه الاعتباريات ما قبل الاجتماع تعتبرها البقرة مثلا أو الأسد أو ما شابه وبحسب تعبير السيد رحمة الله عليه، وأنه تحققها. هذا الذي ذكره لا يخلو من المجازفات، وقد تقدم بطلان كل ما صنفه تحت عنوان الاعتباريات ما قبل الاجتماع، ورأينا أن جميع هذه الاعتبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله إما أن تتأتى من منطلق غريزي أنه يفعله الحيوان أو الإنسان، مثل الطفل الرضيع أو الحيوان أو من هذه الجهة وحتى الإنسان، وإما هي ترتبط بجانب الميل كما هو الحال في اعتبار الأخف والأسهل، أنه الإنسان يميل إلى كذا لا أنه يعتبر أنه الأخف والأسهل، وإما أنه ينطلق من جانب يرتبط بالواقع العملي كما هو الحال في ما سماه المصنف باعتبار العلم عين الواقع الخارجي. أبدا، هو الواقع الخارجي يعمل به يحرك الإنسان، والعلم أصلا لا يلتفت إليه الإنسان بشدة وضوحه، الحالات الوجدانية غالبا إنه لا يلتفت إليها من قبل الإنسان. هذا المعنى. إذن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله لا يمكن قبوله بحال بعنوان اعتباريات ما قبل الاجتماع. وكيف كان نحن مع السيد رحمه الله؟ إذن أحد الميزات المهمة في هذه الاعتبارات على رأي السيد العلامة، إحدى الميزات المهمة أن تكون هذه الاعتبارات ما قبل الاجتماع اعتبارات عامة موجودة في كل فعل إرادي، لكن مع الالتفات إنه هذا الالتفات قد يحصل هنا، لا السيد هكذا يقول، لا يحصل هناك تغيير في ذات الاعتبار، يعني يبقى الوجوب هو الوجوب ويبقى الحسن هو الحسن ويبقى اختيار الأخف والأسهل على حاله إلى آخره، ولكن قد يحصل هناك تغيير في متعلق الاعتبار في موارد الاعتبار. ويذكر لذلك مثالين من قبيل أنه كان سابقا يعتبرون ضرورة ركوب مثلا الحصان في السفر مثلا، أما الآن فركوب الطائرة والسيارة مثلا، فاختلف مورد الاعتبار عليكم السلام، فاختلف مورد الاعتبار الذي هو كان سابقا ضرورة أن يشرب مثلا، ضرورة أن يركب الحصان، الآن ضرورة أن يركب الطائرة. وهكذا أنه مستبق سابقا كان يحرثون الأرض عن طريق بعض الحيوانات، الآن عن طريق المكائن مثلا. فالإنسان كان سابقا يعتبر ضرورة ووجوب وحسن واختيار الأخف في ذاك الوقت وعن طريق الحيوان، يعني بدل أنه أن يحرث بيده يحرث بالآلة، بعد ذلك بدل أن يحرث بالآلة يحرث أنه بواسطة الحيوان اختيار الأخف، وبعد ذلك بدل أن يحرث من خلال الحيوان يختار الأخف وهو الآلات الصناعية الحديثة مثلا. فمتعلق الاعتبار يختلف، وأما ذات الاعتبار فهو ثابت لا يتغير، يبقى اعتبار الوجوب، يبقى اختيار الأخف والأسهل، يبقى اعتبار الحسن على حاله. فالسيد يريد أن يقرر أنه قد يحصل هناك تغيرات في الحقيقة، ولكن هذه التغيرات في موارد الاعتبار وليس في ذات الاعتبار. الوجوب هو الوجوب والحسن هو الحسن، واعتبار علم عين الواقع هو اعتبار علم عين الواقع، وعليكم السلام. الاختصاص هو الاختصاص، لكن أنا أنه مرة أريد أنه أن يختص، يعني يجعل من اختصاصي حجر حتى أضرب العدو، ومرة أنه أن أعتبر أنه الآلات الحديثة في رمي العدو، هذا المعنى. ومن هنا أنه السيد ذكر، يقول نستنتج من هذا الكلام أن تغيير الاعتبارات، أن الإنسان يغير الاعتبارات من زمان إلى زمان وفق ما تفرضه الحالات التطورية والحضارية للإنسان، الإنسان دائما يغير من اعتباراته، يعني كان سابقا يعتبر مثلا الحيوان في الحارث، الآن يعتبر إيش؟ ضرورة الآلات الصناعية الحديثة في الحار حرث الأرض مثلا. هذا التغير بما أنه يطال الإنسان دائما، فعلا السيد رحمة الله عليه يقول تغيير الاعتبارات هو أيضا أحد الاعتبارات العامة. يعني إيش؟ لأنه الإنسان دائما يغير من إيش؟ من اعتباراته. لقد نضرب مثال أنه بسيط، ولو أمثل السيد أيضا هي بسيطة وواضحة. الآن أنت تعتبر ضرورة السير مع صديق، أن يكون لك مع زيد زمالة وصداقة مثلا، فتغير هذا الاعتبار في يوم السبت وتختار عامر مثلا فتغيره في يوم الأحد فتختار خالدا من هذه الجهة، ومن ثم تختار مثلا محمدا أو إلى آخره. فهذا التغيير الاعتبار ولا يؤثر على ذات الاعتبار، ذات الاعتبار هو ضرورة أن يكون هناك صديق، لكن مرة أنت مورد الاعتبار اختلف، مرة يكون زيد، مرة يصير عمر، مرة يصير خالد، مرة يصير محمد، مرة يصير جعفر مثلا، هذا المعنى. فالمقصود تغيير الاعتبارات هذا أمر يعيشه الإنسان في جميع حالاته الحياتية، سواء كانت الفردية أو الاجتماعية أو الحضارية حتى أو التاريخية. فتغيير الاعتبارات السيد رحمة الله عليه يقول هو أحد الاعتبارات العامة، وفي الحقيقة أيضا أنه هذا ليس من الاعتبارات العامة كأخواته، هو أصلا الاعتبارات قبل هذا أنه ليس من الاعتبارات العامة فضلا أنه عن هذا أمر أنه هو هذا تغيير الاعتبار. السيد يقول أحد الاعتبارات العامة، أصلا هذا مبني على وجود اعتبارات عامة يكون هناك تغير في مواردها، أصلا ننكر أن تكون هناك اعتبارات عامة من هذه الجهة، وإنما اخترت هذا الصديق وملت إليه اليوم، وعندما رأيت مثلا فيه بعض الصفات التي لا تنسجم مع تطلعاتي وميولي النفسية أو العقائدية تركته والتزمت صديقا آخر. هذا عبارة عن ميلان، أنه النفس البشرية من شخص إلى شخص آخر ليس أمرا اعتباريا هذا التغيير، وإنما هو تغيير في إراداتي، في حالاتي النفسية، في ميولاتي الداخلية، هذا مو اعتبار في الحقيقة، وإنما هو أمر حقيقي مثلا وواقع تكويني. والنتيجة أنه نلخص ما ذكرناه، يعني توان السيد يقول من المميزات الرئيسية في الاعتبارات ما قبل الاجتماع أن هذه الاعتبارات عامة في كل فعل إرادي، سواء كان إنسان أو كائن حي آخر مثل الحيوانات كالأسد والبقر وما شابه، أن هناك تغييرات تحصل ولكن ليس في ذات الاعتبار وإنما في موارد الاعتبار. بعدين يتأتى هذا السؤال بغض النظر عن ما لاحظناه عن المصنف، بغض النظر ما هي مناشئ التغير في موارد الاعتبارات العامة؟ الاعتبارات العامة بما هي هذه لا تتغير، الوجوب يبقى هو الوجوب والحسن يبقى هو الحسن، لكن موارد الوجوب تختلف، صح ولا لا؟ هكذا ذكرنا اليوم صديقي زيد وغدا صديقي عامر مثلا، موارد الوجوب تختلف، اليوم أعتقد بضرورة زمالة زيد وغدا أعتقد بضرورة زمالة عامر وترك زمالة زيد أصلا. هذا التغير في الموارد الاعتباري، موارد الاعتبار، التغير في موارد الاعتبار ما هي مناشئه؟ ذكر السيد رحمة الله عليه عدة مناشئ يمكن تلخيصها في نقاط. النقطة الأولى التغير الجغرافي، وذكره صفحة 594 من هذه الطبعة، طبعة السيدة برغيف 594. التغير الجغرافي، فلكل إنسان في بيئته وفي محيطه الذي يعيش فيه قد يفرض هناك اعتبارات لأمور تختلف هذه الأمور عن محيط آخر. فمثلا أنه كان العراق في زمان قبل السقوط مثلا في عندما يريد أن يتصل بإنسان مثلا بعيد عنه من الناحية المكانية فعن طريق التليفون، هذا التليفون الأرضي مثلا، أما في الجانب الآخر من غير العراق كانوا لا يعتقدون بضرورة الإيصال عن طريق الموبايل مثلا. فالتغير الجغرافي باعتبار أنه لكل منطقة لها ظروفها الخاصة، جيد، فهناك ضرورات اعتبارية تختلف من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة. في المناطق التي يشتد فيها البرد في الكرة الأرضية كالقطب الشمالي مثلا، هناك اعتبار لأشياء وضروري هذا الاعتبار لا يوجد في المناطق الحارة الاستوائية، لا يمكن في المناطق الحارة، عفوا في المناطق الحارة لا يقال بأنه يجب أن تلبس مثلا الصوف والكذا في الشهر السابع مثلا تموز مثلا اللي هو الحر مثلا، بينما هذا النحو من الاعتبار موجود في المناطق الجامدة من الأرض. فالتغير الجغرافي له أثر في تغير موارد الاعتبار. هذا البحث ليس له علاقة بالمطلب لكنه ذكره المصنف فطلبنا إلى ذكره. النقطة الثانية التي على أساسها يحصل هناك تغير في موارد الاعتبار، الإرث الفكري والتلقين والتربية له دور في تثبيت الاعتبار أو في تغيير الاعتبارات. ولهذا الإنسان إذا ربي على شيء وتربى على عمل معين مثلا أو لقن عمل معين أو عقيدة معينة فهو يعتقد بضرورة الاعتقاد بهذه العقيدة، ذاك يختلف عنه في الكذا. ها هذا انه ربي على انه على ذوق خاص ذاك على ذوق اخر. فالتربيه والارث الفكري, ولهذا احنا في مجتمعاتنا مثل العربيه لدينا اعتبارات تبتون لامور انه لا تجدها في غير هذه البلدان العربيه. وهذا ما ذكره السيد رحمه الله عليه في صفحه 595. المنشأ الثالث لتغير مواد الاعتبار هو التكامل المعرفي. الإنسان كلما تكامل معرفيا كلما تغيرت مثلا أنه بعض الموارد بالنسبة إليه. كان يرى أنه عندما كان نضج المعرفي بمستوى 30% مثلا أنه كان يرى ضرورة قراءة مثلا اليتيمة الشرح للحاشية مثلا, بعدين شوية من شوية أنه صار عنده نضج معرفي أكثر قال أنه ضرورة قراءة الشروحات الشمسية, بعدين انه مثلا ضرورة الشروح مثلا انه سلم العيون. من هذه الجهة كان بعض الشخصيات هنا انه حضر درس سلم العيون فسأله بعض الاصدقاء انه كم لك من هذا, قال انا صار لي 3 أشهر في المقدمة في كتاب سلم العيون. ما ادري ايش حصل انه من هذه 3 أشهر هذه المقدمة انه عموما لا هذا يدرس آخر شيء في علم المنطق, وكان يأخذ كأنه شبه بحث خارج في علم المنطق, بس مو علم المنطق, المنطق بالحمل الشائع. ليش سوى هيك وليش قال كذا وليش قدم هذا وليش أخر هذا, ليش الفارزة هنا ليش مو هناك الفارزة, ليش عجب قال أيضا وإيش قال يختصمان ما قال هالحشي هذا. يعني هذا هو علم المنطق الذي ربما أنه يتعطلون فيه أشهر وسنوات أحيانا. كيف كان؟ فالنتيجة أنه التكامل المعرفي يكون له دور. الإنسان أنه يرى ضرورة دراسة بعض المناهج الدراسية, عندما يقوى نضجه يشوف أنه يخجل من التأريخ الذي كان قد قضاه في ذاك الوقت, يقول أنه يا ريتني كنت قد درست مثلا العلم المعين بدلا أنه ندرس العلم الكذائي. النضج المعرفي, ولهذا الإنسان ينبغي أن يستفيد من تجارب الآخرين المأمونين في النصح والموعظة, واللي إحنا جاي نراهم موفقين في الدراسات العلمية. النتيجة هذه هي موارد ومناشئ أنه التغير الذي ذكره السيد رحمة الله عليه في موارد الاعتبارات العامة. ونكرر أن الاعتبار العام كالوجوب لا يتغير, وإنما تتغير إيش موارده. أنا الذي أعده واجبا علي اليوم أعده ربما أنه حرام علي أنه في يوم آخر. هذا المعنى. إلى هنا تم الحديث بحمد الله عن القسم الأول اللي هو الاعتباريات ما قبل الاجتماع, والبحث فعلا في الاعتباريات ما بعد الاجتماع هو القسم الثاني الذي ذكره السيد رحمة الله عليه في صفحة 599. هذا المعنى. بالي هون الاعتباريات ما بعد الاجتماع. السيد رحمه الله يقول يعني كمقدمة وتمهيد قبل الدخول في هذه الاعتباريات, يقول إن الاعتباريات ما بعد الاجتماع اعتباريات كثيرة جدا ومتراكمة, فسوف لا نركز على الاعتباريات جميعا هذه الاعتبارات ما بعد الاجتماع, وإنما نركز على الجذور الأولى لهذه الاعتباريات والأساس الأول لهذه الاعتباريات. وكأن الاعتباريات ما بعد الاجتماع تنقسم إلى قسمين, اعتبارات أساسية وهي الجذور, واعتبارات فرعية وهي ما يتفرع ويستنتج من الاعتباريات الأساسية والجذور الأساسية, وكلها اعتباريات ما بعد الاجتماع. فيكون الترتيب بشكل عام لجميع الاعتباريات هكذا, أن هناك اعتبارات فرعية ما بعد الاجتماع ترجع إلى الاعتبارات الأصلية أو الأساسية أو الجذور الأولى عبر عن المصنف كل فيما بعد الاجتماع, واعتبارات ما بعد الاجتماع الأصلية الأساسية كلها ترجع إلى الاعتبارات ما قبل الاجتماع. هذا هو الترتيب. الأساس ما قبل الاجتماع تنبثق منه الجذور الأولية في اعتبارات ما بعد الاجتماع, ومن ثم تتفرع عنه اعتبارات أكثر تفريعا كأنه. هذا المعنى. والاعتبار الأول من اعتبارات ما بعد الاجتماع, ما هذا الترتيب واضح؟ جيد. الاعتبار الأول هو أصل الملك, الملكية. يقول السيد أصل الملك في الاعتبارات العامة يرجع إلى اعتبار الاختصاص, أن هذا لي, ولكنه اعتبار الملك من اعتبارات ما بعد الاجتماع. لماذا؟ لأنه إنما أقول هذا ملكي بمعنى أني أمنع الآخرين من يتصرفوا فيه بخلاف الاختصاص، ما في شخص آخر حتى أمنعه، فقط أقول هذا لي. ففرق بين أقول هذا لي فقط، هذا اعتبار الاختصاص ما قبل الاجتماع، وأن أقول هذا لي فأجعل حدا لتصرفات الآخرين في هذه الخصيصة، فهذا يعتبر أنه بمعنى الملكية. جيد إن شاء الله. فيذكر السيد رحمه الله أن أصل الملك إذن يرجع إلى اعتبار الاختصاص الذي هو من اعتبارات ما قبل الاجتماع. وتفصيل ما ذكره رحمة الله عليه بتوضيح مني أن الاختصاص هو اعتبار عام له موارد كثيرة، من هذه الموارد مورد الملك هذا رقم واحد، وغير الملك من قبيل اختصاص الزوجية، اختصاص وليس بملك، طبعا بخلاف بعض المجتمعات العربية ولا سيما التي تنحو يعني كلما اقتربت من الأرياف أو البوادي أو ما شابه تشوف بأنه يتعاملون مع المرأة على أساس أنه إيش الملك، أنه ويعتبرون هذا المهر الذي يدفع هو بمنزلة أنه الشراء. هذا مو تربية إسلامية ولا دينية، هذه تربية عربية، مو تربية إسلامية، عربية أو إفريقية أو معرفة آسيوية سميها ما شئت يعني تبتو، لكنها مو تربية إسلامية. النتيجة ليست تربية إسلامية أن تعتبر المرأة هي أحد أملاكك وحاجاتك في البيت. يعني عندك واحد يقول شنو حاجاتك في البيت، يقول التلفزيون والفراش والمرأة والحائط وإلى آخره، هذا المعنى، هذا ليس أمرا إسلاميا في الحقيقة. إذن اعتبار الاختصاص الذي هو من الاعتبارات العامة له موارد متعددة، من هذه الموارد الملك، ومن هذه الموارد الزوجية، ومن هذه الموارد الحب، حيث عندما تحب كائن معين فهذا الحب أنه تقول هذا من مختصاتي، كأنه هذا مختص لي، هذا خاص لي، هذا المعنى. وكذلك الأبوة تقول هذا أبي، هذا خاص بي، اختصاص، أو هذا ابني، أو هذا قريب لي، أو هذا مجاور لي، هاي كلمة لي هي التي تفيد إيش؟ تفيد الاختصاص. إذن الاختصاص شيء اعتبار عام وله موارد كثيرة تحته. إحنا راح نركز على مورد الملك باعتبار هو الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. لكن المصنف هكذا يقول: جميع هذه الاختصاصات سواء كانت الملك أو غير الملك تسمى بالحقوق، فيقال حق الزوجية وحق الجوار وحق القرابة وحق الملكية وحق الكذا إلى آخره. فيعبر عن هذا أنه عندما أقول مختص بي يعني لي حق فيه، فكل شيء أقول هذا مختص بي يعني لي حق فيه، هذا المعنى. والفائدة بنظر المجتمع هي مصب الاختصاص، مثل الملكية أنه مصب اختصاصي إيش في الملكية؟ مصاب اختصاصي في الملكية أنه لا يتعدى عليها الآخرون، وأنا أستثمر ما أمتلكه فأقرأ الكتاب وأسكن في الدار إلى آخره. الفائدة منه هو مصب الاختصاص. يقول بعد ذلك السيد بعد أن شرح بأن الملك يرجع إلى الاختصاص، والاختصاص اعتبار عام يشمل الملك ويشمل غير الملك، ذكر مبحثا قال: منذ أن فرق الإنسان، مبحث تفصيل للبحث كأنه، منذ أن فرق الإنسان بين العين الذي هو الكتاب أو هو الدار مثلا، وبين الفائدة الذي هو السكن في الدار وقراءة الكتاب، قراءة الكتاب هي الفائدة، والسكن في الدار هو هي الفائدة، أما ذات الدار وذات الكتاب فهما العين. منذ أن فرق الإنسان بين العين وبين الفائدة أطلق اعتبار الملك على العين واعتبار الحق على إيش؟ على الفائدة. هكذا هذا في الاعتبار، هنا برزت إيش؟ برزت اعتبارات. إذا أول اعتبار للملكية أطلقه الإنسان على الأعيان فقال بأن هذا ملكي على العين، جيد، واعتبر أنه من فوائد هذا الملك يقول من حقي، من حقي، فبرز اعتباران: اعتبار الملكية واعتبار إيش؟ واعتبار الحق، بالنظر إلى أن اعتبار الملك صبه الإنسان على الأعيان الخارجية فقال هذا البيت ملكي، والسكنى فيه من حقي، هذا المعنى، والسكنى في البيت من حقي، فاعتبر الحق على الفائدة واعتبر الملك على العين. شوف هنا برزة إيش؟ برز اعتبار الملك واعتبار إيش؟ واعتبار الحق، الحق يصب على الفائدة واعتبار الملك يصب على العين، هذا المعنى. زين جيد، هذا برز في الحقيقة اعتباراً. ثم لما احتاج إلى المواد الاستهلاكية الحياتية احتاج إلى اعتبار المبادلة، أنا احتاج أنه شيء لكنه في حوزة الشيخ، وهو يحتاج يعني هو يحتاج مني كتاب مثلا أنه بحوث في علم الأصول للسيد الشيخ صدر، وأنا أحتاج منه أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، فاعتبرنا المبادلة، فقلت لك هاك هذا الكتاب وأعطني ذاك الكتاب، فبعدين راح يبرز قضية البيع إلى آخره. جيد إن شاء الله. اللي هو البيع على التعريف المشهور هو مبادلة شيء بشيء كأنه، فاعتبرنا المبادلة، اعتبار المبادلة متفرع على اعتبار إيش؟ اعتبار الملكية والحق. يعني بعد أن كان هناك اعتبار للملكية صار هناك اعتبار لمن؟ للمبادلة. جيد. وبعد أن ظهرت تقسيمات تبدوه حسب اختلاف، وبعد ذلك ظهرت عفوا تقسيمات حسب اختلاف نوعية المالك، لأن المالك إما أن يكون طفل أو مجنون ليست له أهلية في المبادلة، وإما أن يكون بالغ له أهلية في المبادلة. المالك إما أن يكون شخص خاص يملك هذا الكتاب بمفرده، وإما أن أملك هذا الكتاب بإيش؟ بالشراكة. بحسب هذا الاختلاف برزت أيضا اعتبارات، تبتوا إذا كانت بالشراكة إنه نصحح البيع لا نصحح، ظهرت اعتبارات أيضا. وكذلك ظهرت اختلاف بالنسبة إلى نوع العيان، العين التي أبدلها هل هي حيوان أو نبات أو جماد، هل هي من الأمور المنقولة أو الأمور غير المنقولة، هذه الأمور كلها فرضت فيها اعتبارات مسطرة في منهاج الصالحين ومسطرة أيضا في اعتبارات القوانين الوضعية. هذا المعنى. فإذا كل هذه الاعتبارات إنما برزت من بعد اعتبار الملكية والحق، ولهذا السيد رحمة الله عليه اعتبر الملكية، اعتبار الملكية هو الجذر لهذا النحو من الاعتبارات، ولهذا قال لا نحتاج إلى البحث عن هذه الاعتبارات الفرعية لأنها إيش؟ لأنها اعتبارات كثيرة، ونركز على الاعتبارات الأساسية. بعد هذا السيد يقول ومن ثم لما وجد الإنسان عدم التعادل بين قيم الأعيان، يعني أنا مرة أنطي كتاب للشيخ ويعطيني كتاب متساويان في القيمة، ومرة أنه غير متساويين، كان أعطي موسوعة السيد الخوي رحمة الله عليه، هو ينطيني مثلا أنه كتاب مثلا بسيط كراس مثلا، طب هذا غير مناسب في الحقيقة. لما وجد الإنسان عدم التساوي بين الأعيان من ناحية القيمة، يقول اخترع الناقد، اعتبر النقود، هذا المعنى، ووضع له قيمة معنوية في الحقيقة مسددة من قبل الدولة، مسددة ومؤيدة يعني من قبل الدولة كأنه. وفي النقود أيضا كانت هناك اعتبارات، حيث وضع اعتبار للذهب أو الفضة أو الشيك أو السندات، أو مثلا الآن هسهم حديث بالأمور الحديثة أيضا هناك مثلا عن طريق البطاقة الذكية الكيكارد أو ما شابه إلى آخره. فكل هذه أصبحت لعدم وجود دائما أن هناك تساوي بين قيمة هذه العين وتلك العين، اعتبر النقود من هذه الجهة. هذا في الحقيقة ملخص اعتبار الملك. كل هذا الذي شرحناه يريد أن يبين المصنف رحمة الله عليه أن اعتبار الملك هو الأساس، وهذه الأمور المتكثرة هي اعتبارات فرعية، واعتبار الملك الذي هو الأساس هو من الاعتبارات ما بعد الاجتماع، ويتكئ على اعتبار الاختصاص الذي هو من اعتبارات ما قبل الاجتماع. هذا ملخص ما ذكره رحمة الله عليه. طبعا هناك خلاف بين الأصوليين على أنه اعتبار الملكية هل أنه له واقعية أو ليست له واقعية، هذا في البحث ربما أشرنا إليه في زمان قد مضى، والمحققون من علماء الأصول قالوا له أصلا الاعتبار أمر تخيلي، كيف يكون له واقعية في عالم الأعيان؟ وقد نسب بعض السادة المعاصرين إلى سيد الخوي أنه يذهب إلى أن اعتبار الملكية ونحو ذلك أنه من الأمور الواقعية، والأمر ليس كذلك، وإنما قد وجدت النسبة يعني سهوا من هذه الجهة. السيد الخوي لا يقول بأن اعتبار الملكية أو الزوجية لها أمر واقعي وحد واقعي في عالم الخارج. الأمر الثاني من الاعتباريات ما بعد الاجتماع هي اللغة. وبالنسبة إلى اللغة، ومن الواضح أنها من الأمور الاعتبارية، وإنما اعتبرها الإنسان لوجود حاجة إليها إلى وضع الألفاظ، كما ذكر ذلك الشيخ المظفر رحمة الله عليه في منطقه أن الإنسان بدل أن يحضر الأعيان ويلزم من ذلك التعذر أو التعسر أو ما شابه، فممكن أن يحضر معاني هذه الأعيان عن طريق الألفاظ. فاللغة هي أيسر حالة، إنه وباعتبار الأخف والأسهل كما يذكر السيد الطبطبائي، وأخف حالة من الممكن أن يعني تحقق غرض الإنسان وتبين مقاصده. فبدل أن أحضر كتاب الجواهر 43 مجلد أقول جواهر الكلام، ما أخف هذه الكلمة، جيد. وبدل أن أقول مثلا أنه جبل حصاروس وأحمل جبل حصاروس إلى مسجد الترك، أقول كلمة جبل حصاروس وينتقل يعني ذهنك إلى معنى ذلك الجبل. فإذا الإنسان يلمس حاجة في الحقيقة إلى هذه اللغة. السيد الطبطبائي رحمة الله عليه وعلى طريقته في البحث يقول الإنسان يلمس الحاجة إلى وضع الألفاظ، مو فقط الإنسان، أغلب الحيوانات أنه تجد حاجة في وضع الألفاظ الدالة يعني على معنى معين. يعني مثلا الدجاجة كما سيأتي أنه لها نحو من الوضع اللفظي، هذا المعنى. كيف كان؟ هسه هو معبر وضع، سأخطأ في الترجمة لعله ما أعرف. وتبدأ هذه العملية عند الطبطبائي، عملية وضع الألفاظ، تبدأ هذه العملية من المحسوسات، سأوضح الفكرة، إلى الاعتباريات. هذه شلون؟ يقول وذلك عن طريق نقاط توضيح مني لم يذكره السيد رحمة الله عليه، لكن توضيح لمطلبه رحمة الله عليه. يعني يبدأ أنه الاستفادة من اللغة من المحسوسات إلى الاعتباريات، وذلك أولاً، هذا الكلام موجود في بحثه ولكن النقاط من عندي. رقم واحد عن طريق المحاكاة، وأضرب المثال ذكره السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، وذكره أيضاً السيد المرجع السيستاني حفظه الله في كتابه الرافد، وما ذكره السيد المرجع هو مأخوذ من هذا البحث في الحقيقة، من أصول فلسفة المذهب الواقعي. النقطة الأولى المحاكاة، مثاله أن الدجاجة عندما تريد أن تعلم صغارها الأكل فتري صغارها كيف تلتقط الحبة وتأكلها، الصغار ينظرون إلى الأم فتفعل ما يفعله الأم عن طريق المحاكاة والتقليد، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، السيد الطبطبائي يقول عندما يغفل الصغير عن أمه، يعني شيء يمشي على حدة، الأم تريد تعلمه ما تشوف هذا يرى، أنه لا ترى الصغير يراها، فتصرخ الأم وتنطق بأصوات، ولأن قانون العلية أمر غريزي يلتفت هذا الصغير إلى مصدر الصوت فيرى الأم، فالأم أنه عندما تجد الصغير يراها تذهب وتلتقط كأنه الحبات أمام الطفل، فأيضا تعلمه عن طريق هذا التنبيه الصوتي. إذن هذا أول حالة يستفاد منها من الصوت، تستفاد منها الدجاجة أنه من الصوت، جيد. إذن الصوت راح نجي إلى أنه بعد ذلك أنه نجعل الصوت على معنى من المعاني، نعتبر هاي أول استفادة للصوت وهي عن طريق الدلالة العقلية، لأنه كل حيوان عندما يسمع صوت رأسه يلتفت إلى ذلك الصوت ببركة أن هناك قانون علية وما شابه من هذه الجهة، فيعرف ما هو مصدر هذا الصوت. فعندما يرى الصغير أمه تأكل فيأكل بمثل ما تأكل أمه، هذا المعنى. طيب جيد، وهذه الدلالة عقلية كما هو واضح، وليس اعتبار الصوت هنا اعتبارا وضعيا على حد اعتبار لفظ الأسد للحيوان المفترس ووضع الماء للجسم السائل ووضع الأسد لكذا. ثلاثة، إنه التنبيه لتحقق المقصود، شنو هذا؟ يقول كلما يغفل الصغير الأم تصدر ذلك الصوت حتى يحصل في ذهن الصغير أن هناك علاقة لزومية بين الصوت وبين الطعام وبين الأكل بهذه الطريقة، فيتحقق في ذهنه، في ذهن الدجاجة الصغير الدجاجة، أنه تداعي المعاني. عندما يسمع الصوت هو دائما كان عندما يسمع الصوت يروح يرى الأم تأكل فيأكل، بعد ذلك عندما يسمع الصوت يبقى في مكانه ما يجي لمصدر الصوت ويذهب ويأكل كأنه، لأن سابقا كان عندما يسمع الصوت يتجه إلى أمه فيراها تأكل، الآن لا يسمع ويبقى في مكانه. مثل هذا العبد الذي يعني كان يصيح أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يناديه وما يجي، فجاء أمير المؤمنين برجله، لأن ما يجيك برجله أنت روح له برجلك، قال له أنت تسمعني أصيحة؟ قال لي أسمعك أسمعك، ليش ما تجي؟ قال له باعتبار أنه أنت ما تعاقبني، قال أنا أحسن الظن بك يعني حتى إذا ما جي ما تعاقبني، فأعتقه أمير المؤمنين لحسن ظنه به يعني من هذه الجهة. وكيف كان؟ فتحصل عند الصغير تداعي معاني. المرحلة الرابعة التعرف على الأصوات. بعد هذه مو قضية بعد مثال دجاجة ما يشتغل تبتو، وإنما بعد شيء مثال الإنسان. يتعرف الإنسان على الأصوات من خلال الدلالات الطبيعية، وهو عن طريق الأنين. سقط تكون بعض الحيوانات تعرف ما ندري، عن طريق أنين المتألم أو تأوه مثلا الموجع أو إلى آخره، وهذا عن طريق دلالات طبيعية. فأعرف عندما يقول آه بأنه متوجع، أو عندما يئن بأنات خاصة أعلم بأنه مثلا كذا وإلى آخره. المرحلة الخامسة وهي المهمة، معرفة الحروف الهجائية في هذه الأصوات. تبعتوا؟ من قبيل كلمة آه يعني تعرف على الألف وعلى الهاء. تبعتوا؟ أو مثلا عندما يشتد البرد الإنسان ينطق بحرف الشين، فيتعرف على أن هناك حرف، فيجمع الحروف الهجائية ويركبها، ومن ثم أنه يضحى لمعان. وكانت ولعله يعني رأية السيد المرجع حفظه الله تعالى، لعله ما أخذها من السيد الطبطبائي في هذا الجانب، يقول الأوضاع الأولى للألفاظ إنما نشأت من الطبيعة. الإنسان عندما مثلا أنه يشتد بالبرد يقول إيش مثلا، هذا حرف الشين. بعد ذلك أنه يضيف أحرف معينة لحد ما يصير بعد فد آلاف السنين ببركة التطور اللغوي يصير شتاء، شتاء هذا الشين ما شتاء، أو نشيش قبل الغليان يصير نشيش لأنه يصدم عنده حرف الشين مثلا، أنه أو أنه مثلا يشعر بأن هناك مناسبة بين بعض الحروف وما يوضع لها من معاني، فاللي بيها الضاد اخت الطاء فيها شوية قوة صلابة مثل الظلم مثل الكذا مثلا يعني، أو الاخت الصاد مثل الضرب أو كذا، الضاد حرف قوي مثلا يضعوها للأمور القوية، سقد تتخلف في بعض المواد. النتيجة أنه مثلا يعبر عن صوت الأفعى فحيح مثلا لأنه هو أقرب لحرف الحاء صوتها، وهكذا. كأنه لا يستبعد أن الدلالات الأولى في الألفاظ هي دلالات مأخوذة من محاكاة الطبيعة، هذا المعنى. ومن ثم عندما عرف الإنسان وضع الألفاظ المعاني اعتبر بعد ذلك ألفاظ لمعاني أخرى، هذا المعنى. وكيف كان يعني بعد ذلك ما تحصل حتى إذا كان ماكو مناسبة يكون هناك اعتبار. ولهذا السيد المرجع حفظه الله عنده الاعتبارات الألفاظ للمعاني على قسمين، قسم منشأها الطبيعة محاكاة الطبيعة، وقسم لا بالاعتبار والواضع، هذا المعنى. ليش؟
لأنه أنا كيف عرف أن هذه الطبيعة تنسجم
مع
حرف من الحروف؟
هو تقول الأفعى شو صيح؟ صيح صوت الحاء.
فهذا فرع عن أن أعرف أول شيء شنو؟
ما أعرف أسمع حاء، ما حاجة أعرف.
لا الألفاظ، الألفاظ يعني.
بلي.
الألفاظ من عرفت هذا الحاء وهذا الصاد وهذا.
بلي.
إيه فشلون قصد المشابهة والمشاكل الغير أول شيء أنا عرفت الوقعة.
لا أنا كشجت ما أعرف. بس الماء غلا قدامي صدر حرف الشين، فردت أقول لابني أقول له هذا مثلا شو سميه، أقول له هذا الشين هيك كأنه ألفظ كلمة شين، تبتو ألفظ كلمة الشين ألفظ كلمة الكذا لحد ما بعدين سميته نشيش، هذا المعنى يعني. فالمقصود أنه هذا الذي ذكره سماحة السيد المرجع حفظه الله لعله مأخوذ من جذوره من كلمات السيد الطبطبائي رحمه الله. وكيف كان حتى ومثال الدجاجة الذي يذكره السيد في كتاب الرافد ونفسه الذي ذكره السيد الطبطبائي رحمه الله. هذا هو اعتبار اللغة في الحقيقة. وهناك نظريات كثيرة جدا، وقد ذكر السيد المرجع حفظه الله وفاقا لبعض العلماء العصريين يعني من علماء الأكاديمية على أنه مناشئ الأوضاع اللغة أمر لا يمكن أنه الوقوف عليه بجزم أنه نجزم فيه، لكن هي مجرد فرضيات ونظريات. لا نعلم كيف نشأت هذه اللغات، بل نعرف أنه كيف تتطور أو من هذه الجهة، بس كيف نشأت يعني بدايتها الأولى هذا أمر قد يكون يعني مبهما في الحقيقة ومجهولا، هذا المعنى. الاعتبار الثالث من اعتبارات ما بعد الاجتماع هو الرئاسة والمرؤوسية. السيد الطبطبائي رحمة الله عليه يقول أن الذهن يأخذ الرئاسة والمرؤوسية كحد تكويني، يأخذه من الحد التكويني ويضعه كأمر اعتباري. الحد التكويني للرئاسة والمرؤوسية هو أنه رأس الإنسان هو الذي يتصرف في جميع أعضائه، هذا من الناحية التكوينية. فرأس الإنسان بالإضافة إلى أنه أعلى جزء في الإنسان من جهة، ويتصرف في جميع أعضاء الإنسان. ما أدري سيد الطبطبائي رحمة الله عليه عنده الروح موجودة بس بالرأس، يعني بناء على الروح يتصرف في أعضاء الإنسان، مو الرأس مو الدماغ. فهذا هم يعني قد يعني لا يعني يسجم مع نظرتهم. فالنتيجة أنه رأس الإنسان هو أعلى شيء في الإنسان، وهو الذي يتحكم بجميع أعضاء بدنه، هذا المعنى. فالإنسان أخذ هذا الاعتبار الرئيس وجعله على رئيس الجماعة، رئيس عشيرة، رئيس قبيلة، رئيس مثلا أنه دولة، رئيس محافظة، رئيس فخذ في العشائر، تفهمتم من هذه الجهة. فهذا رئيس يكون رئيس، ودول مرؤوسين، المرؤوسين بمنزلة الأعضاء بدنه، والرئيس بمنزلة رأسه كأنه. فعندما يقال بأن زيد من الناس رئيسان، جيد، هذا له حق أن يتصرف في إيش؟ في مرؤوسين، ويجعل المرؤوسين كواحد من أعضاء بدنه. والفارق بين الأمر الاعتباري والأمر التكويني أن الأمر التكويني الذي هو رأس الإنسان يتصرف بإرادة تكوينية لأعضاء بدنه، فإذا أراد تحقق المراد، هذا المعنى. بينما الرئيس الاعتباري يتصرف وفق إرادة شريعية، ولهذا قد يأمر وينهى مع أنه لا مستجيب تبتو ولا سامع لأوامره ونواهيه. هذا الرئيس الاعتبار، لأن إراداته إيش؟ إرادات تشريعية ليست إرادة تكوينية، والإرادة التشريعية قد تتخلف حتى إذا كانت إرادة الله سبحانه وتعالى، وما أكثر يعني من يعصي الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان وفي كل زمان. هذا المعنى. أنت في اليوم والليلة كم تخلفت الإرادة التشريعية الإلهية عن مراده؟ هذا المعنى.
بلي
بلي
اعتبار ما قبل الشرك.
شلون
يرجع الى ما اي اعتبار ما قبل الشرك؟
اعتبار شنو مثلا؟ اعتبار هو كل الاعتبار، كل الاعتبارات ما بعد الاجتماع لابد ان يكون لها مناشئ في اعتبار ما قبل الاجتماع، اعتبار الاخف والاسهل. انا مو كان ما انه كان بعض الاشخاص اذا يريد فد ماء يجيبوا له فد ماء، بدل ما هو يروح يتعنى يجيب الماء، هو قاعد على مكانه، فيؤمر مثلا أنه بعض أهله يأتي من مكان بعيد، هذا كأنه في طرف المسجد، ها خير إن شاء الله، روح جيب مثلا هذا الماء الذي هو قريب المدرسة. هو الماء عليه خطوات، هذا أنا شاهدته أبي ومعيني، الماء عليه مترتين، فصاح فالشخص يبعد عليهم فد مثلا 15 متر، إجا هذا الشخص، هذا خير إن شاء الله، قال جيب لي هذا الماء الموجود. فاعتبار الأخف والأسهل يعني يشتغل. أي بلي بلي، حتى في اللغة، ذكر السيد رحمة الله عليه اختلاف اللغات وانتقاء الألفاظ يخضع إلى اعتبار الأخف والأسهل، وربما أشرنا إلى هذا في أنهم اللغة العربية هواي تراعي هذا المعنى، ولهذا أنه الألفاظ الثقيلة على اللسان تبتو ثقيلة حتى في ميزان اللغة، وليس خفيفة في الميزان، الثقيلة على اللسان تستبعد في اللغة العربية، هذا المعنى. فإذا أكو حروف متقاربة من حيث المخارج، اللغة العربية إنه تستبعدها، تختار الحروف القريبة من المخارج. السيد الطرطبائي رحمة الله عليه يقول اختيارا للأخفي والأسهل، ولعله اختيارا للكسل في الحقيقة، لا للأخفي والأسهل، والله العالم بحقائق الأمور. كان بعض علماء النفس يقول لعله العربي إنما يقدم الفعل على الفاعل لأنه يحب الترحال والكذا، والفعل هو فيه حركة كأنه، بينما الأجانب يقدمون الفاعل على الفعل، أكثر اللغات تقدم الفاعل على الفعل، تقول زيد قام مثلا، إحنا نقول قام زيد، يقول هؤلاء يحبون السكون والبقاء والثبات في مكان، ما يحبون الحركة، هي تخيلات هسه، بس هو يطرحون بعض علماء نفس يذكر هذا المعنى. النتيجة أنه من لوازم هذا الاعتبار، اعتبار الرئاسة والمرؤوسية، من لوازمها الأمر والنهي والثواب والعقاب. لماذا أمر ونهي وثواب وعقاب؟ باعتبار ذكرنا قبل قليل أن الرئيس التكويني الذي هو إيش؟ الذي هو رأس الإنسان، لا يتخلف مراده عن إرادته، تكوينا ما يتخلف، إذا أراد تحقق مراده. أما الرئيس الاعتباري فقط شنو؟ يتخلف. فحتى أنه يجعله لا يتخلف يقول له تعاقب إذا لم تفعل، فهذا تعاقب إذا لم تفعل يقرب منين؟ يقرب، يخليه على حذو الإرادة التكوينية التي إذا تحققت تحقق إيش؟ المراد. الإرادة التشريعية إذا تحققت ليس بضمان تحقق المراد، فيقول له أعاقبك إذا لم تفعل، فيكون هناك نحو من التقارب بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة تكون تتحقق بمجرد الإرادة، والتشريعية تتحقق بالإرادة زائد إيش؟ زائد العقاب إذا لم تفعل. ولهذا السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول ليس المراد من الوجوب هو الإلزام إلى آخره كما يقول الأصوليون، الوجوب هو إذا لم تفعل تعاقب، هذا المعنى إذا لم تفعل تعاقب. ولهذا هو أرجع الأحكام التكليفية إلى أحكام إيش؟ جزائية، والحرمة إن فعلت تعاقب. أرجع الأحكام التكليفية، وهذا رأي يختلف عن جميع علماء ما ذكر في كلمات الأصوليين، وهو الموافق لما هو مشهور عند القانونيين المحدثين. بلي شنو الأحكام التكليفية؟ الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، هو عند الإباحة وفيه تأمل، يرجع إلى الأحكام الجزائية. فالوجوب إن لم تفعل تعاقب، الحرمة إن فعلت تعاقب، طبعا إن لم تفعل هم تثاب، بالعكس أيضا كذلك الاستحباب إن فعلت تثاب كذا إلى آخره، هذا المعنى. وبعد هذا يذكر المصنف رحمة الله عليه أن هناك اعتبارات في مورد تساوي الطرفين، هذا ما كان ينبغي له أن يجعله في نقطة مستقلة. إحنا إما أن يكون هناك رئاسة مرؤوسية إذا كان هناك تفاوت بين الأفراد، بحيث يكون هذا زعيم وهذا مثلا أنه هذا رئيس وهذا مرؤوس إلى آخره. أما إذا كان بين الطرفين، أنه بين الطرفين المتساويين، جيد، بين زيد وعمر وهما متساويان من المواطنين كأنه الفقرة، فهذا يحصل هناك اعتبارات بينهم، لكن على لا على مستوى إيش؟ الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية إنما تصدر من المولى، بين المتساويين لا تكون هناك مولوية، وإنما من باب الإرشاد، أنا أعتبر عليك أن تفعل كذا، أنا هكذا أقول لصديقي، أعتبر عليك أن تفعل كذا، يقول لي شنو أنت تعتبر أنه علي، أنت مو مولى، أقول لا أعتبر عليك أن تفعل كذا لأنه فيه سعادتك، هذا المعنى مو أكثر من هذا. أنا أعتبر عليك أن تعمل، أن لا تبقى جليس الدار. يقول ومن أنت حتى أنه تحثني على العمل؟ أقول لا من أجل مصلحتك أنا أقول. شوف مو من جهة أعاقبك، لو كان من جهة أعاقبك يصير الاعتبار شنو؟ تشريعي مولوي، وإنما من جهة الأمر الإرشادي. فالاعتبارات بين الطرفين المتساويين هي اعتبارات تكون يعني كأنه تظهر بمظهر الأوامر إيش؟ الإرشادية. بينما الاعتبارات بين الرئيس والمرؤوس تظهر بمظهر الأوامر المولوية، هذا أنه ملخص الفكرة. ويأتي إن شاء الله تكملة البحث القادم في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.